العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله سفراء الله بين الله وبين خلقه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما تعرضنا إلا إليه أمس من سلسلة مراتب الولاية تعرض له الفقهاء في مبحث البيع الفضولي بمناسبة الولاية النيابية للفقيه كذا. وهذا المبحث الذي تعرضنا له أمس في الحقيقة مبحث مضطرد في كل أبواب الفقه في الأمور العامة المرتبطة بالنظام الاجتماعي أو النظام الدولة أو النظام السياسي أو النظام العسكري المجرى، وهو افتراق مذهب الجعفري عن المذاهب الإسلامية الأخرى، أن رأس سلسلة الولايات تبدأ من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومراتب الأئمة عليه السلام، وتنتهي بولاية صاحب العصر والزمان وولايته، يعني ليست الإمامة أمر اعتقادي فقط، ولا ليس لها تداعيات قانونية في النظام الاجتماعي والسياسي في الغيبة الكبرى. الإمامة ليست مجرد وظيفة اعتقادية، بل هي في الحقيقة بنية قانونية أيضا. فأساس المباحث الفقهية والقانونية في أبواب الفقه المرتبطة بجانب الولايات والصلاحيات تنطلق من ولاية صاحب العصر والزمان. هذا ليس شعار، هذا حقيقة. وما تم التعرض له أمس بشكل إجمالي لبيان أن لبيان هذا المطلب، وهو أن ولاية صاحب العصر والزمان والعياذ بالله ليس فيها تعليق، أعوذ بالله، وليس فيها زوال للفعلية، وأنها معلقة ومنوطة بظهور صاحب العصر والزمان. هذا التفكير إن أوهمه كلمات كثير من الأعلام على سير قرون، هذا خاطئ، هذا الانطباع، هذا المعنى خاطئ. رحمة الله عليه الشيخ المفيد في المقنعة عبارة لطيفة في باب الحدود، باب القضاء، باب الكذا، يعني الشيخ المفيد في المقنعة عباراته الفقهية والتي ممتزجة بثوابت عقائدية للبحث الفقهي لا يراعي فيها التقية بتاتا. في كتاب المقنعة الشيخ المفيد أبدا لا يراعي فيها التقية تماما، يعني بخلاف حتى أوائل المقالات أو كتب العقائدية الأخرى. هناك في بحث الحدود، بحث القصاص، بحث القضاء، يقول لازم على الفقيه الإمامي الموالي لأهل البيت أن يعتقد أن الصلاحية والولاية في القضاء إذا فسح له المجال في النظام الوضعي يلزم ويجب عليه أن يعتقد أن الولاية أو الإذن ولاية القضاء هي لصاحب العصر والزمان وهو الذي أذن، لا أن هذه الأنظمة الوضعية. هذا الاختراق صوري، هذا القانون الوضعي صوري بوري مثلا في صلاحية القضاء أو أي صلاحيات أخرى في الولايات. سيأتي بحث تولي مسؤولية حكومية في أي بيئة، في أي مجال من المجالات. أيضا الشيخ المفيد هكذا يصرح، مراجعة عبارات الشيخ المفيد ضروري في كتاب المقنعة بكل صراحة. يقول لأن أولياء الأمور هم أئمة أهل البيت العتة الطاهرة، وفي عصرنا الحاضر في الغيبة الكبرى صاحب العصر والزمان، فإذا لم يرتب ويلتزم الفقيه والقاضي الفقيه وكذا على هذا المبدأ كل عمل باطل ومأثوم عليه، حتى التصدي للفتية والتشريع إنما هو بإذن من صاحب العصر والزمان. هناك يذكر الشيخ المفيد في كتاب المقنعة. أي نعم، رحمة الله عليه أيضا، وجملة من الفقهاء القدماء هذا المطلب يذكرون وينبهون عليه بكل صراحة، أنه أي تصدي للشأن العام يجب أن يحرز فيه الفقيه أو المؤمن أو أي شخص آخر يدخل في الشأن العام، في الأمور عامة اجتماعية سياسية سلطة تشريعية قضائية وتنفيذية غيرها، يجب أن يستكشف الإذن بالموازين الظاهرية مو بالاتصال الباطني، بالموازين الظاهرية يستكشفه من صاحب العصر والزمان وهو الولي الحق، لأن ولاية صاحب العصر والزمان ستكون فعلية عند تصديه الظاهر العلني. هذا منطق خاطئ في الاعتقاد وفي الفقه. الآن هو ولي، هو الآن يعني منذ رحيل الإمام الحسن العسكري إلى الآن هو الولي القائم بالأمر بالفعل، هو صدق عجل الله تعالى فرجه الشريف في كل تصرف، في الأخماس، في الزكوات، في القضاء، في الفتية، في الشأن العام، في الجهاد، في حتى دفع داعش عن أرض المقدسات، عن في كل شيء. إنما ننطلق من أذنات ومأذونية منه، بس مو عن طريق اتصال باطني ومكاشفات والحجلة، وإنما عن طريق الموازين الظاهرية التي هو نصبها عجل الله تعالى فرجه الشريف الكتاب وتراث الحديث وتراث حديث أبائه. ومن ثم كان في الغيبة الصغرى كلما يسأل النواب الأربعة 95% من أجوبة الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف يرجع إلى تراث أبائه، يرجع إلى تراث أبائه، يرجع إلى تراث أبائه، يعلمهم العام والخاص والمحكم والمتشابه والمجرم. لكي يبين له الميزان ما هو هكذا. إلى أن طبعا بعد ذلك عند الظهور هي نصوصه صلوات الله عليه عين هم نور واحد. فالمقصود هذا المطلب وهو أن ولاية صاحب الأمر ليس ولاية مجمدة كما قد يتخيل من يتخيل على كل في كلمات بعض الأعلام. هذا منطق غير صحيح عقائديا ولا فقهيا ومخالف للضرورة، وإن وقع فيه من توهم ولو الأقل بحسب كلمات بعض الأعلام. هذا مبحث مهم، مبدأ مهم، ولاحظ يعتمد على مبحث عقائدي، مبحث فقهي منتشر في الأبواب الفقهية. من هو رأس الولايات؟ هو الولايات المتحدة الإلهية. رأسها في زماننا هذا صاحب العصر زمان، وحتى رأسها في زماننا هو ولاية الله، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء. ولاية الله وولاية الرسول وولاية أمين المؤمنين، ولاية فاطمة، ولاية الحسن والحسين والمجتبى. في الحقيقة جملة من ما يقوم به صاحب العصر الزمان أوامر خاصة من الله في تفاصيل البشر. طيلة 10 قرون حياة صاحب العصر الزمان أو 11 قرن، جملة منها من أوامر النبي، جملة منها من أوامر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الآن ولاية فاعلة، نعم، جملة منها من أوامر فاطمة، من يعرف فاطمة ولا يجهل مقامه، وولاية الحسن والحسين ولما جبروا. نعم تأتي الرتبة بعد 5 أصحاب الكساء رتبة ولاية صاحب العصر والزمان بين، يعني هو مقدم ولاية الجلات على الرجل الشريف على آبائه الثمانية زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والحسن العسكري حسب ما دلت عليه الأدلة الكثيرة المتواترة. أي ما كان، فهذه الدولة الإلهية هي 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 هي، ولا انقطاع للرسول، ولا إذا كان صاحب العصر سبب متصل بين الأرض والسماء هو سبب متصل مع رسول، مع جده المصطفى وجده. لذلك نقرأ، لاحظ في زيارة هذا المنطق العقائدي نقرأه في زيارة موسى بن جعفر، أن موسى بن جعفر نصح لله وللرسول ولأمير المؤمنين جدة لما هو وصايا ولاية. وكذلك نقرأه في زيارة العسكريين، أن العسكريين وفيا لله وللرسول ولأمير المؤمنين، يعني هنا ولاية مهيمنة لا زالت ولا مجال، يعني سلسلة مراتب الولاية هكذا. ومن ثم الإمام الصادق جعفر بن محمد في رواية كامل كمال الدين للصدوق يخاطب ابنه صاحب العصر الزمان، يخاطب مرتين في ذا سيدي، سيدي تعبير سيدي أخو الأئمة، ليس تعابيرهم مجاملات حقيقة هذه ولا مجرى. وكذلك التعبير موجود عند بقية الأئمة تجاه صاحب العصر، أقصد أئمة 9 من ولد الحسين أو 8 من ولد الحسين، تعبيرهم عن صاحب العصر الزمان أنهم مقدم ولاية، وهذا شأن عظيم لصاحب العصر الزمان أنه سادس الخمسة بهالمعنى. فالمقصود إذا لاحظ هذا مبحث عقائدي يبتني عليه قاعدة فقهية ضرورية في كل أبواب الفقه، أن منشأ الولايات رجاء راجعوا كلام الشيخ المفيد في باب القضاء في المقنعة، وفي باب أنا تعبير مكشوف عقائدي ولائي على التمام فلفل بدون كذا بدون مغاربة. ونفس التعبير تلميذ الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وغيره، بس هو في كتاب المقنعة كتاب عظيم جدا، مع أنه الشيخ مفيد هو كان مرجع على زعيم الطائفة وفي كبد بغداد، ومع ذلك لاحظوا عباراته من بداية المقنعة إلى نهايتها. إنصافا كتاب جدا يحط النقاط على الحروف، يعني حيث مو تعابير ثقيلة. كثير من فقهانا حتى في الرسالة العملية عندهم تعابير للتقية. هذه النقطة التي التفت لها وذكرناها في البحث الأصول في إجتهاد التقريب، أن كثير من فتاوى، سما أقول الكثير يعني الأكثر، الكثير من كلمات الفقهاء في الرسائل العملية أو في الفتاوى هي في الحقيقة قوالبها للتقية، قوالبها للتقية. فما يجي لي واحد منظر فكري ومثقف يقول لي العالم الفلاني قال هالعبارة، فالعالم الحين تعبير للتقية المدارات. التفت انت لأن الثوابت العقائدية يمكن زعزعتها ولا زحزحتها، وهي أسس الأبواب الفقهية ضروري. ليس كل ما يقوله الفقيه والمرجع وكذا هو محمول على الجد. إذا كان الأئمة المعصومين هكذا فكيف بالفقهاء؟ الكلام الكلام. وهو الشيخ المفيد رحمة الله عليه النكات يا أخي إذا كان الفضل لم يلتفتون لها وطمتا. لاحظ الشيخ المفيد نفسه رحمة الله عليه في شرحه لكتاب اعتقادات الصدوق في بحث التقية يشرح المفيد يعلق أو ينتقد أو يعترض على الصدوق، وكتاب مهم يعني تصحيح الاعتقاد، له شرح وتعليق الشيخ المفيد على كتاب اعتقادات الصدوق. هناك يذكر الشيخ المفيد يقول الشيخ الصدوق يقول التقية واجبة وكذا، ولكن هاي الشيخ الصدوق كشف حقائق كثيرة أمام الطرف الآخر وورطنا ما المفروض يتكلم على المكشوف. خلاصة كلام الشيخ المفيد هاي يدل على ماذا يا أخي؟ يدل على أن سيرة فقهانا كثيرا ما يتكلمون على المكشوف، يتكلمون تقية كما هو ساداتهم الأئمة عليهم السلام. فلتستدل لي أنت بكلام أحد الفقهاء وكلام أحد العلماء إذا نافى ضرورة من ضروريات المذهب. التفت أن هاي تقية، قالها المدارات، قالها لدرء الفتنة، قالها لحقن دماء المسلمين. هذا صحيح، هذا حق من هالباب، لأنها كلمة جدية مرادة التفت المطالبة هي. هذه نقطة. نقطة أخرى بعد أقولها، لأن هي قواعد لاحظ فقهية بس تبتني على الضروريات العقائدية. نقطة أخرى يا أخوان، كثير من القواعد الفقهية لا سيما في الفقه السياسي، في الفقه القضائي، في الفقه العسكري، في الفقه المالي العام، في 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 إذا واحد ما عنده تضلع في علم الكلام للمذهب الجعفري يترجل، تقع في غفلات أو قل زلات. وقد ذكرت للأخوان في قبل فيما قبل مبحث الفقهاء، بعض المباحث يعني العقائد يا أخي أنت مضطر أن تثيرها في الفقه لأنها تبتني عليها قواعد فقهية. إحنا ما عندنا فقه مبتور عن العقائد، لما صار الفقه الجعفري غير الفقه المذاهب الأربعة والسبعة وكذا؟ لأنه يبتني على عقائد معينة، ارتباط بين علم الكلام، ضروريات علم الكلام والفقه، صحة العبادة، النائب كذا. ولما جرى فعلا لو تفعلا، فهذه نقاط مهمة يدل على أنه لا سمح الله الباحث الفاضل المجتهد الذي يكون ضعيف في جانب علم الكلام والعقائد قطعا سيكون مترجل ضعيف في جملة من الأبحاث الفقهية. هي نقطة جدا مهمة. ومن النقاط التي مر ربما التنبيه عليها ربما في غير الفقه في مقالات أخرى لكن أذكرها، هي فقهية. ضروري يا أخوان، ضروري جدا، ضروري جدا أذكر للأخوان بعض الأبواب التي تعرض لها كافة علماء الإمامية للمبحث المذهبي وكيفية ابتناء القواعد الفقهية على القواعد المذهبية العقائدية. هذا مهم. هو اللطيف أن الذي حرر هذا البحث ليس علماء الكلام، حرره من علماء الفقه، حرروه كلاميا في الفقه. أول موضع ضروري راجعوا الأخوة مبحث باب الطهارة. باب الطهارة شو طب العقائد؟ إيه نعم، بس هو هكذا تشابك وترابط. في مبحث الطهارة بحث أن الإسلام موجب للطهارة. ضابط الإسلام ما هو؟ الإسلام حقيقي صوري، اصعد انزل. ضروري تراجعون كلام الأقدمين والمتقدمين يا أخي لا، على هذه رؤية عقائدية ومذهبية وفقهية، أنت مسير لازم تسير فيه، فالضروري تطلع عليه. مبحث الإسلام يعني أحسن الإنسان لعلمية نفسه، لتضلع نفسه، لبصيرة نفسه يحتاج يطلع عليه، ضروري جدا. في نفس الطهارة أيضا في مبحث النجاسات أجلكم الله مبحث الكفر. الكفر أي نوع؟ كفر إيمان، كفر إسلام، كذا. التمذهب بماذا؟ هناك الفقهاء نقحوا مباحث مذهبية. لماذا؟ مذهبية فقهية، مذهبية عقائدية، مذهبية كذا كذا كذا. وصراحة لما يخوض كلمات ولا تكتفي بالكتاب المستمسك رضوان الله تعالى على سيدنا الحكيم أو كتاب تنقيح زيخوي، هذا ما يكفي يا أخي، يجب أن تراجع كلمات الأولين والآخرين، لأن هذا مبحث عمود فقري لأبواب كثيرة. فإياك أن تكتفي وتقتصر على كلمات بعض الكتب من الإعلام، وإن كان الاطلاع عليها مهم ومؤثر، لكن لا تكتفي بذلك ولا تقتصر على ذلك، ابسط البحث. سيما أن المتقدمين يعني من الصدوق والكليني والمفيد والمرتضى والطوسي وإلى ابن إدريس، صراحة عندهم مباني في هذا المبحث يختلف عن المحقق الحلي والعلامة الحلي أو الشهيدين أو متأخري العصر. نكتة كلش مهمة، بحث المذهب والتمذهب والمذاهب العقائدية والفقهية وكيفية تأثير بعض البعض. هذا بحثوه مو في علم الكلام يا أخوان، بحثوه في علم الفقه وغير الفقه. احنا ندخل الله، حتى لو كنا عندنا صنمية الفقه وعندنا كفر بعلم الكلام والعياذ بالله مثلا، هذا في الفقه ذكروه. وليش ما تضلع فيه؟ ذكروه في الفقه. ما معنى أصول الدين وفروع الدين؟ ذكروه في هذا المبحث. أركان الفروع ليست فروع، ذكروه في هذا المبحث. بس إذا ما يطلع مشكلة، هاي مشكلة في الباع العلمي، يعني في الجو العام. ها مشكلة في الجو العام، الجو العام إذا ما يستطلع من يهبط المستوى العلمي، ده خطر جدا، ينظر بالخطر جدا على المذهب وعلى الدين وعلى المجال. لأن إذا كان بورصة العلم ينزل العلم فيها، ما بالك في ما هو خارج الحوزة، شيء طبيعي والعادة والله. فضروري جدا الاطلاع على هذا المطلب. هذا بحث ذكره الأعلام هنا في هذا المبحث، هو في علم الكلام هنا ذكروه. شنو ضابطة الفروع؟ شنو ضابطة أركان الفروع؟ أركان الفروع من الفروع أو ليست من الفروع؟ استوى الحال إن في الجو العام يحصل هذا الالتباس. يا أخي الفروع، الصلاة ذكرناها مرارا، سنذهب وما ذكرناها في الفقه. الصلاة أداؤها من الفروع، وجوبها ليس من الفروع. والله بالله تالله الصلاة ليست من الفروع، وجوبها من العقائد من أصول الدين. بل هي حتى الصلاة كأداء كلها ما هي عقائدية. أن تأتيني بجزء من أجزاء الصلاة ليس عقائدي، فرع بدني أبدا، الصلاة ليس فيها ريحة من ضوائح أفعال البدن، كلها عقائد، كلها طقوس أقوالية وعملية. وهذا السر عظيم في الصلاة. ولا ولا تقول بي عقائد إسلامية الإسلام الصوري، لا، الإسلام الإيماني، بدليل أن ما أجمع عليه المسلمون قوام الصلاة بأن تصلي على النبي في التشهد وتقرن به الآل، هي ضرورة عن كل مذاهب المسلمين، هي ضرورة إيمانية يا أخوان، هي ضرورة ضرورة ظاهر الإسلام. المقصود أن الإنسان إذا غفل عن هالمباحث، صدقني حتى لو تروح علم الكلام هذه التنقيحات ما موجودة، موجودة في علم الفقه، علم الفقه هل لا نقح الإنسان هالمباحث أم لا؟ أيضا مبحث موطن آخر في الفقه أذكره للأخوان أساس يلتفتون مدى ارتباط القضايا العقائدية والعقائدية المذهبية بالقواعد الفقهية، وقد نقحها وأجرى بحثها الفقهاء، مو أجرى نقحها علماء الكلام، نفس الفقهاء طبعا بما لهم من تضلع كلامي، يعني بعض المباحث برزخية لا هي كلام محض ولا هي فقه محض، فمن الذي ينجزها؟ يصير تواكل، إذا بعض الحين يصير تواكل يصير تواني ويصير تجميل وتهاون ولا عدولة. هنا بحمد الله الفقهاء قاموا بهذا الشيء. موضع آخر شرائط صحة العبادة سيما في النائم، هناك بحث كل الفقهاء لما الإيمان شرط في صحة العبادة، مو شرط، ليس شرط في قبول العبادة، شرط في صحة العبادة، إلا من شذ من علماء الإيمانيين. هذا مبحث حساس تلتفت لي المبحث العقائدي كيف هو. الصلاة من فروع أصل وجوب الصلاة ضروري من ضروريات الدين، الفتاوى الظنية إنما هي في تفاصيل الصلاة لا في أصل وجوب الصلاة. إذا أطلقت الشيء أنه فرعي يعني ظني اجتهادي قد يخطئ ويصيب، أما ضروريات الدين ليست من فروع، هي تخطئ وتصيب، وليست هي من صلاحيات الفتية حتى، هي من صلاحيات الوحي حصرا. المهم هاي الأمور لازم نلتفت إليها. أيضا من المواضع التي بحث فيها الأعلام هذا المبحث بحث الارتداد، طبعا بحثوه أيضا في الطهارة وبحثوه في النكاح وبحثوه في الحدود وجيد وحديث إذا حضر. في النكاح شرائط النكاح كذا كذا، هم هناك مباحث عقائدية مذهبية تبتني عليها قواعد فقهية أيضا واحد لازم يلتفت إليها. أيضا من البحوث العقائدية التي ابتنى عليها كذا قضية الخمس والزكاة، مستحقية الخمس مستحقية الزكاة، لازم نكون مؤمنين، لماذا كذا فلان اصعد انزل. فإذا في جملة من الأبواب هذا المبحث أثير ويجب التفاته، وقد نقحه الفقهاء أكثر من المتكلمين حتى، مع أنه مبحث برزخي بين الكلام و نعم من الفقهاء القريب الأفق للشيخ المفيد، غير تلاميذ طبقة تلاميذ الشيخ المفيد، ومر بنا أنه كتاب المقنع ضروري واحد يراجعه، لأن المقنع يبلور كيف ارتباط المبحث الفقهي في كل باب بولاية أهل البيت وبالعقائد، متنمر هو في العقائد ومتنمر في الفقه، من ثم على كل بشكل جدا رائق يبلور عن مباحث الشيخ مفيد في كتاب المقنع على تنسون، هناك تمثل حقيقة آراء ومباني ومشرب الشيخ المفيد. أيضا على إتحال نقطة أخرى أذكرها، إذا من الفقهاء المعاصرين وجدتهم إنصافا يركزون في هذا الجانب سيما على ولاية صاحب الأمر الشيخ لطف الله الصافي الذي توفي رحمة الله عليه، جدا يعني متخصص قل متضلع في مبحث ولاية صاحب العصر والزمان وانعكاسها على الأبواب الفقهية، حتى هو في بداية رسالة العملية يكتب هذا العبارة، أنه أكتب هذه الرسالة بالإذن الظاهري يعني بالموازين الظاهرية عن صاحب عصر الزمان، هو الأول، هو الكل في الكل، صاحب عصر الزمان، أن نعيش في ولايته ودولته. إجمالا هذا كان مقتضب عن بحث سلسلة الولايات الذين احنا نبحث تعامل. ربما واحد يقول يستغرب لماذا أثرنا هذا البحث، قل أن احنا نبحث عن التعامل مع النظام الوضعي، ومن هو الولي الأصلي الشرعي؟ هو صاحب العصر والزمان ليس غيره. فمن ثم مضطرين لهذا البحث، هو بشكل إجمالي استعرضت فيها بس. إذن سلسلة البحث من ثم، دعوني أشرح هذا المطلب وأرجع للفرع اللي ذكرناه، لما اختلفت فتاوى السيد الخوي في القرض من البنك الحكومي، مرتبط بهذا المبحث، من القرض من البنك الحكومي أو المشترك أو من القرض الربوي من شخص عادي، لما اختلفت الفتاوى. شوف هذا المبحث قرض، لكن إذا لم تنقح أنت المبحث العقائدي الفقهي لن تلتفت إلى علم المباحث الفقهية. نعم، قبل أن ندخل بحث القرض وكذا لن نكمله ولن نتممه، لكن لابد هذا الهرم الولايات، سلسلة مراتب الولاية والصلاحيات الفرع. بحث الحسبة، الحسبة وإن ذكرنا عنوانان لكن شوية نشرحها، الكثير من الأخوة سألوا كيف يعني الحسبة، صياغة دليل الحسبة بصياغة تناسب مشرب العامة المخالفين أو لا تناسب صياغة أن الولي بالفعل هو صاحب العصر الزمان. هاي نكتة مهمة، ما يدخل في قاع الحسبة ولا يدخل في تفاصيل حتى هذا البحث، لكن من باب الفهرست الإجمالي لقاع الحسبة من الأدلة المهمة في الأمور العامة، مثل الأصل العملي، إذا ما تمت أدلة خاصة يتشبثون بماذا؟ بقاع الحسبة، شبيه معناه هي دليل اجتهادي طبعا مو دليل الأصل العملي، لكن شبيه دليل حيث لا دليل، مثلا دليل عام. فلا بد أن نلتفت إلى نتاج قاعدة الحسبة، التعبير أحتسب ذلك عند الله في كلمات الأئمة كثير، هو هي الحسبة. شنو معنى أصلها؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت. فشنو معنى الحسبة وكيف صياغتها؟ هذا لازم نلتفت له، كيف تصيغها بطريقة في عصر. قبل لا أدخل وقد أجلها لعادة، أريد أيضا أتمم نقطة فيما تقدم لنا أمس اليوم. لا يظن النظام أن إقامة حكومة دينية في الغيبة الكبرى، هسه حكومة كاملة أو جهاز من أجهزة الحكومة في الغيبة الكبرى، يمكن أن يكون له مشروعية بدون أن يستند إلى مأذونية، ولو بالموازين الظاهرية مو بالاتصال الباطن والمكاشفات والحجال، لا، من دون أن يستند إلى مأذونية بالموازين الظاهرية من صاحب العصر والزمان أبدا. وسبقا ذكرت لكم أنه في الثمانينات في القاهرة أو التسعينات الستردين عندي عقدوا مؤتمر، أي أو الإسكندرية أو القاهرة على كل في مصر، وسجلوا مؤاخذة على مثلا الجعفرية والإمامية أنهم كانوا يشترطون العصمة في الحاكم، فما بالهم الآن رفعوا اليد عن العصمة ولو في الجمهورية الإسلامية في إيران أو في مكان آخر، تنظيرا بالتالي لربما 30-40-50 فقيه كتبوا في الحكومة الإسلامية، فما بالهم رفعوا اليد، وهذا اشتباه من أبطن المخالفين. من الذي رفع اليد عن ضرورة العصمة؟ أبدا. يعني وجود مالك الأشتر على مصر هذا رفع اليد عن شرطية العصمة؟ لا، تحت ظل من العمود الأصلي علي بن أبي طالب بن المؤمنين. هذا ليس رفع اليد. أو قيس بن سعد بن عبادة أيضا وولي، أو محمد بن أبي بكر أيضا والله أمين، أو غيره من الولاة الذي والله أمين. هل هذا رفع؟ مع أنه ولهم دول وليس ولهم دويلة أو كذا، هل هذا رفع لليد عن عثمان؟ لا، بس هم لم يلتفتوا إلى أن الحكومة الفعلية لصاحب العصر والزمان حكومة فعلية غاية أو خافية، لأنها ليست فعلية، ولأن الأمور كما يشاؤها فقهاء الإمام، لا، طرق موازين عينت لهم منه عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الصغرى وكذا، عينت منه فيمشون عليها ولا زالت وكذا. وحتى هو صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف إذا أراد كما يقول الشيخ الطوسي ويقول السيد المرتضى راجعوا ضروري من الأمور الأصولية الفقهية التي ذات بعد عقائدي عميق جدا، بحث الإجماع التشرفي راجعوا في كلمات القدماء، وبحث الإجماع اللطفي، اللطف الإجماع الذي يستند إلى قاعدة اللطف، إذا تراجعون كلمات الفقهاء علماء الإمامية في هذا سيما القدماء سترون أنهم كيف يعتقدون بأن إدارة الأمور الآن بيد صاحب العصر والزمان بالفعل، بس بالخفاء يصرح الشرطوسي المفيد المرتضى ابن براج ابن كذا ولم يجمع القدماء يذكرون هذا المطلب في بحث علم الأصول الفقه في الإجماع اللطفي قاعدة اللطف، يذكرون هذا المطلب. فبالتالي هم اشتبهوا كما أن الأكاديميات الآن التفتت أن الحكومة آلياتها مختلفة، ليس فقط آلياتها العلن الخفاء من آليات الكبرى، فلا يظن النظام أنه التصدي العلني لصاحب العصر والزمان لأنه ليس موجود، وإن كان الفقهاء نواب عامين بالشرائط كذا، لا يظن أنه حين دين صاحب العصر والزمان لا يتصدى، يتصدى في كل صغير وكبير، لكن لا يسمى نحو إلى درجة الإلجاء، ولا هذا خلاف فلسفة امتحان لا للبشرية، لكن أمر بين أمرين. فبالتالي التصدي فعلي وإن كان خفاء، وتستمد كل ولاية من، فحتى أي حكومة أي كذا تشريع تنطلق من هذا المطلب. إن شاء الله نشرح غدا قاعدة الحسبة وكذا على النمطين، ثم نشرح قضية اختلاف فتاوى السيد خوي في القانون على ضوء هذا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.